أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في الدليل الثاني على لزوم ضمان البائع للثمن الذي تلف تحت يده، وهو قاعدة الإقدام ومناقشة المصنف في هذا الدليل. ووصلنا إلى الجواب الثاني عن إن قلت الثالثة، وثانيا إن مستند المشهور في مسألتنا وهي عدم لزوم الضمان على البائع للثمن التالف تحت يده، لا يخلو هذا المستند من غموض، حيث إن مقتضى التسليط كما هو ظاهر كلامهم عدم لزوم الضمان، مع أنه مقتضى إطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هو لزوم الضمان، حيث إن البيع الصحيح يضمن، فكذلك المفروض أن البيع الفاسد يضمن. إذن فمستند المشهور غامض لدينا، حيث إن إطلاق قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد يقتضي الضمان، ومع ذلك أفتر بعدم الضمان، فهم إذن ملتفتون للقاعدة ومع ذلك أفتوا بعدم لزوم الضمان، مما يؤكد أن مستندهم غامض لدينا، فلا يصح إذن النقد والإشكال عليهم بأن ما ذكرتموه في المسألة من عدم لزوم الضمان يتنافى مع إطلاق قولكم كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ومما يؤكد ويشهد على صحة ما قلناه من غموض مستندهم هو إفتاؤهم فيما يشابه مسألتنا بلزوم الضمان، ومع ذلك أفتوا في مسألتنا بعدم الضمان. وإليك شاهدان: الشاهد الأول عدم تصريح أحد من الأعلام بعدم الضمان في البيع بلا ثمن، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بلا ثمن، فلم يصرح أحد منهم بعدم لزوم ضمان المشتري للثمن أو للكتاب لو تلف تحت يده، بل الظاهر من كلامهم لزوم الضمان، لأن كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع بلا ثمن فاسد فيضمن كما يضمن الصحيح، مع أنهم اتفقوا في مسألتنا على عدم لزوم الضمان بذريعة التسليط، مع أن التسليط يأتي حتى في البيع بلا ثمن. هذا لكن يمكن التأمل فيما ذكره المصنف من عدم تصريح أحد من الأعلام بعدم الضمان في مسألة البيع بلا ثمن، فقد سبق منهم كما في صفحة 186 بأن العلامة صرح بعدم الضمان في البيع بلا ثمن، فكيف يقول بأنه لم يصرح أحد منهم بذلك؟ ولذلك قال أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة في القوام. بل حتى الشهيد، بل الشهيدان أيضا صرحا بأنه لو استأجر بشرط أن لا أجرى فلا يلزم الضمان، وقد صرح المصنف هنا بذلك. الشاهد الثاني تصريح بعض الأعلام كالمحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد بضمان المشتري للرشوة لو تلفت تحت يده، مع أنه يوجد هاهنا تسليط من قبل الراشي للرشوة، ومع ذلك أفتوا بلزوم الضمان ولم يقولوا بأن التسليط مسقط للضمان، واحتجوا بعموم على يد ما أخذت حتى تؤدي، مع أن مسألتنا من هذا القبيل حيث إن المشتري قد سلط البائع الفضولي على الثمن، ولم يقولوا بأن مقتضى على اليد لزوم الضمان، بل قالوا بأن التسليط مسقط للضمان. فهذا شاهد على صحة ما قلناه من غموض مستند المشهور، فإنهم ملتفتون لقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة أو عموم على اليد أو الإقدام أو غير، ومع ذلك تراهم أفتوا بعدم الضمان. ثالثا يؤيد ما ذكرنا من غموض مستند المشهور، بل قوة الضمان أي ضمان البائع للثمن، الأخبار الدال على أن ثمن الكلب وثمن الخمر سحت، حيث إن هذه الأخبار تدل بالمطابقة على الحرمة لبيع الكلب والخمر، يعني الفساد، الحرمة الوضعية، فتدل بالالتزام على أنه
لو تلف الثمن في يد البائع فيلزمه الضمان، ولا يكون ذلك من باب التسليط المجاني بل يلزم الضمان. فكذلك أيضا في محل بحثنا وكلامنا وهو البيع الفضولي، فلا يكون دفع المشتري الثمن للبائع تسليطا، إلا أن يقال بأن المقصود من أن ثمن الكلب أو الخمر سحتون، كما في وصية النبي للأمير عليه السلام: يا علي، من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر، هو التشبيه في أصل التحريم، يعني في الحرمة الوضعية. فالثمن كالكلب حرام، فالثمن كالخمر حرام، فلا يجوز البيع، فالبيع فاسد، ولا دلالة في ذلك على التشبيه المطلق. بمعنى أنه يلزم الضمان، أو بعبارة أخرى، أقصى ما تدل عليه هذه الأخبار هو ماذا؟ التشبيه من حيث التحريم فقط. وأما من حيث عدم الضمان فيمكن عدم الضمان، ولا نظر لهذه الأخبار إلى الضمان لكي يستدل بالمدلول الالتزامي على دلالتها على الضمان، بل هي تدل على أصل الحرمة. فكما أن الكلب حرام بيعه، فكذلك الثمن حرام أخذه، وكما أن الخمر حرام بيعه، كذلك الثمن حرام أخذه. أما أنه لو تلف الثمن في يد البائع فيلزم ضمانه، فلا دلالة في هذه الأخبار على لزوم الضمان. فحال الثمن كحال أصل السحت، يعني كحال الكلب وحال الخمر. فكما أن الكلب والخمر لو تلفا تحت يد المشتري لم يلزم ضمانهما لعدم المالية لهما، فكذلك الثمن، يعني ثمنهما لو تلف تحت يد البائع لم يلزم ضمانه. قال: وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا، هذا ثانيا طبعا، لا يخلو من غموض. ولذا هذا الشاهد الأول: لم يصرح أحد بعدم الضمان في البيع بلا ثمن، بعتك بلا ثمن، مع اتفاقهم عليه، يعني على عدم الضمان هنا، مع أنه هذا المشهور لم يتفق عليه. الشاهد الثاني: وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، فهو تسليط على كل حال. فلماذا في الرشوة قالوا يضمن، تضمن الرشوة مع أنه يتسلم، أما في البيع الفضولي قالوا لا يضمن الثمن لأجل التسليم. نعم لا تشكل علي بأنه ذكروا بأنه البيع بلا ثمن لا يضمن أو الإجارة بلا أجرة لا تضمن، ملتفت، لكن هذا كلام الشهيد. نعم ذكر الشهيد وغيره كالعلامة مثلا عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة. الشاهد الثالث أو عفوا ثالثا ويؤيد ما ذكرنا، يعني من غموض المستند وقوة القول بالضمان، ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سعتا، وما قرب الدلالة لكنه ناظر إلى أن المدلول المطابقي فساد المعاملة، المدلول الالتزامي ضمان الثمن، وأيضا نتعدى إلى البيع الفضولي. أرأيت؟ إلا أن يقال ها وإن أمكن الذب عنه بأن المراد فقط التشبيه في التحريم، يعني فساد البيع، فلا ينافي عدم الضمان، إذن فلا تدل على لزوم الضمان كي يستدل بالمدلول الالتزامي، لا فلا تدل على الضمان، فلا ينافي إذن القول بعدم الضمان كما هو مختار المصنف مع التلف كأصل السحت، يعني كالخمر الذي هو سحت وكالكلب الذي هو سحت، لو تلفا تحت يد المشتري لم يلزم ضمانهما، فكذلك الثمن لا يلزم ضمانه. هذا هو تمام الكلام. وقبل الانتقال للنقطة الثانية لابد أن نحسم القرار بأنه ما هو الصحيح، هل القول الأول المشهور عدم الضمان لأجل التسليم، أو القول الثاني وهو لزوم الضمان لقاعدة على اليد أو الإقدام. والذي يبدو بحسب النظر والتأمل هو صحة القول الثاني وهو لزوم الضمان، كما قال الإيرواني واليزدي والسيد الخوئي أيضا. وذلك لما ذكرنا من قاعدة الإقدام، وإن لم تجري على اليد لكن قاعدة الإقدام جارية في المقام، والمرتكز العقلائي ببابك كما ذكرنا، حيث إنه لا يعتبر هذا تسليق من جاني. ولذلك صرح سيدنا الخوئي قدس سره بجريان المرتكز العقلائي كما في الجزء 37 الصفحة 80 إلى 82. لكن المشكلة في كلامه أنه استدل بالمرتكز العقلائي على قاعدة على اليد وليس على قاعدة الإقدام، ملتفت؟ فقال إن المرتكز يوافق قاعدة على اليد ولا مرتكز على قاعدة الإقدام، إلا أنه في الجزء 36 في صفحة 236 صرح بجريان المرتكز حتى على قاعدة الإقدام، فما ذكره في الجزء 37 يصادم ما ذكره في الجزء 36. ولذلك قال، أنقل لك كلامه في الجزء 37 يقول دقق: والتحقيق كما أشرنا إليه في قاعدة ما يضمن بصحيح أن الموجب للضمان ليس إلا قاعدة اليد. ما دليلك على قاعدة اليد؟ النبوي؟ لا، هو ناقش في النبوي. إلا قاعدة اليد المرتكزة عند العقلاء، وأن إثبات اليد على مال الغير يقتضي رده إلى مالك. وأما الإقدام فلم يثبت أنه يوجب الضمان، ولا ينبغي الإشكال في أن اليد ثابتة في المقام، إلى آخر كلام. إذن هذا كلامه في الجزء 37، فاستدل بلزوم الضمان بقاعدة اليد المستدل بها من خلال المرتكز العقلاء. لكن إذا رجعت إلى الجزء 36 كما تقدم في السنة الماضية، رأى بأنه يمكن الاستدلال بالمرتكز على قاعدة الإقدام. ولذلك أقول لك نص كلامه في الجزء 36 صفحة 236، قال: ولكننا ذكرنا أن ثبوت الضمان بالإقدام هو الصحيح، لأنه ارتكاز عقلائي، وأن السير قائمة على أن يكون الأخذ بعنوان كونه ضمان، كون ضمان وخسارة عليه موجبا للضمان، إلى آخر كلامه. إذن فالصحيح أن يقال الدليل هو المرتكز العقلائي القائم على الإقدام. فالمفروض أن السيد الرؤي يبقى على ما أفاده في الجزء 36، والأمر سهل. النقطة الثانية، صور رجوع المشتري على البائع بالثمن. أفاد المصنف بأنه ذكرنا أن الثمن لو تلف تحت يد البائع فلا يلزمه الضمان، لكن نستثني من ذلك أربع صور. الصورة الأولى، إذا باع الفضولي عن المالك وأخذ الثمن لإيصاله إلى المالك، كما لو قال البائع: بعتك الكتاب عن زيد صاحب الكتاب بدرهم، ثم أخذ الدرهم من المشتري ليدفعه إلى زيد وهو صاحب الكتاب، وتلف الدرهم عند الفضولي، أو أن الفضولي أتلف الدرهم بنفسه، فحينئذ مقتضى القاعدة هو لزوم الضمان على الفضولي لجريان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وليس دفع المشتري الثمن للبائع تسليطا لكي لا تجري على اليد، وإنما هو دفع ثمن ليسلمه إلى مالك الأصلي. إذن فعموم على اليد
جارا في المقام.
إن قلت بأن الظاهر من كلمات الأصحاب عدم لزوم الضمان على البائع ما دام المشتري عالما بالفضولية، فإن كلمات الأصحاب مطلقة ولم يفصلوا بين كون البيع للفضول الغاصب أو للمالك. فعلى كل حال أفتوا بأنه لو تلف الثمن تحت يد البائع لم يلزمه الضمان مع دفع المشتري للثمن عالما بالفضولية. قلت لا إطلاق لكلمات الأعلام، بل الظاهر من كلامهم هو البائع الفضولي الغاصب وليس الذي باع عن المالك. فإذا دفع له المشتري الثمن كان ذلك تسليم. هذه هي الصورة الأولى، ولكن يلاحظ على ما ذكره المصنف كما ذكر الإيرواني جيم 2 صاد 334، وكما ذكر سيدنا الخوئي أيضا في الجزء 37 في الصفحة 84، بأنه إن كان الكلام في الإتلاف فما أفاده المصنف صحيح، يعني إذا كان الكلام في إتلاف البائع للثمن فيلزم على البائع ضمان الثمن الذي أتلفه، لأن من أتلف مال غيره فهو ضامن له. لكن هذا خروج عن محل البحث، لأن البحث في التلف لا الإتلاف. وإن كان كلام المصنف بلزوم الضمان في فرض التلف فمشكل، لأن يد البائع يد أمانة وليست يدا عدوانية، حيث إن المشتري دفع له الثمن كأمانة ليسلمه للمالك، ومع كون الثمن أمانة فالأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. ولذلك قال سيدنا الخوري ما نص: ولكننا لم يسعنا توجيه ما أفاده قدس سره في هذه المسألة، يعني الصورة، لأنه قدس سره. إن أراد الضمان بالإتلاف فهو وإن كان صحيحا إلا أنه خارج عن محل الكلام، والكلام إنما هو في ضمانه عند التلف لا الإتلاف. واضح؟ إلى آخر كلامه، إلى أن يقول: فإذا فرضنا أن المال قد تلف بآفة سماوية كالسرقة ونحوها، فكيف يمكن الحكم بضمان الواسطة مع أنه أمين قد دفعه إليه المشتري حتى يوصله إلى المالك ولا ضمان على الأمين؟ هذا الصورة الأولى. إذن ما ذكره المصنف من هذا الاستثناء وإلزام البائع بالضمان غير تام. الصورة الثانية: لو أخذ البائع الثمن بدون إذن المشتري، كما إذا باع فضولي الكتاب عن مالكه الأصلي، فقال بعتك الكتاب بدرهم. ثم قام هو بنفسه وليس باختيار المشتري بأخذ الثمن وهو الدرهم من يد المشتري، وتلف تحت يد الفضولي. فهنا يلزم على الفضولي ضمان الثمن، وذلك لجريان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إن قلت بأن البائع الفضولي سلط المشتري على الثمن من خلال العقد معه، فإن هذا التسليط العقدي تسليط على الثمن وإباحة من قبل البائع للمشتري على الثمن. قلت إن التسليط العقدي يعني مجرد العقد لا يوجب عدم الضمان، وإنما الذي يوجب عدم الضمان التسليط اليدي، يعني إذا سلط المشتري البائع على الثمن وليس مجرد إجراء العقد معه. والشاهد على ذلك تصريح غير واحد من الأعلام بإباحة تصرف البائع في الثمن إذا سلطه المشتري عليه، مع أنهم اتفقوا بحسب الظاهر على أنه لا يباح التصرف في الثمن للبائع بمجرد إجراء العقد مع المشتري. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة، ما إذا اشترط المشتري على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، كما لو قال المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم وأعطاه الدرهم، لكن بشرط أنه إذا لم يجز المالك البيع فلي استرداد الدرهم. فهنا لو تلف الدرهم تحت يد البائع يلزم عليه الضمان لجريان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إن قلت بأن هذا تسليط من المشتري للبائع على الثمن، قلت لا تسليط في المقام مع وجود هذا الشرط، حيث إن هذا الشرط يكشف عن أن المشتري لم يسلط البائع على الثمن مجانا بل بإزاء عوض، وأنه في مقابل المبيع. الصورة الرابعة والأخيرة، ما إذا كان الثمن هذه الصورة نجعلها نقطة مستقلة أخرى. طبق الآن ثم ننظر. قال ثم إن مقتضى ما ذكرنا في وجه عدم الرجوع بالثمن، الوجه ما هو؟ ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت الرجوع يعني الضمان، هذه الصورة الأولى والتي ناقشنا فيها، إذا باع الفضولي غير بائع لنفسه، لا بل عن المالك، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك، يعني من باب الأمانة، فتلف في يده إذ لم يسلطه عليه ولا أذن له في التصرف فيه فاضمن عن إتلافه، إذن يضمنه في فرض التلف ويضمنه أيضا في فرض الإتلاف، وهذا الذي ناقشنا فيه بأن الإتلاف خارج عن محل البحث والتلف لا يلزم فيه الضمان لأن يده أمانة. وإن كان ظاهر بعضهم ولعل كلماتهم، هذا الذي إن قلت قلته، ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه، وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم يعني لزوم الضمان أو عدم الضمان عدم الضمان في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية. الصورة الثانية وكذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط بل البائع هو الذي تسلط وأخذ الثمن عدوانا، بل فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان ما دام تسليط عقدي، لأن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد من الأعلام بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه. لو كان التسليط يدي فلو المشتري سلمه الثمن يجوز يتصرف في الثمن، أما لو مجرد عقد ما يجوز يتصرف في الثمن لأنه ما هي تسليط يدي بل تسليط عقدي مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة، يعني إباحة التصرف في الثمن. الصورة الثالثة وكذا يقوى الضمان لو اشترط المشتري على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العينا صاحبها. نقطة ثالثة وهي ما هو مقتضى القاعدة لو كان الثمن كليا ودفعه المشتري إلى البائع وتلف تحت يد البائع فهل يلزم الضمان أم لا؟ أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو عدم لزوم الضمان، فلا يلزم على البائع الضمان لهذا الثمن التالف، كما هو الحال بالنسبة في الثمن الشخصي الذي يسلط فيه المشتري البائع، فكما لا يلزم الضمان في الثمن الشخصي مع التسليط لا يلزم الضمان في الثمن الكلي مع هذا التسليط، بل كما يقول الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 334 بأن عدم الضمان في الثمن الكلي أولى من الثمن الشخصي، والسر في ذلك أنه في الثمن الشخصي لو أجاز المالك وقلنا بأن الإجازة كاشفة ينكشف أن الثمن كان من الكان للمجيز من حين العقد، فيكون على البائع ضمان الثمن، إذ ليس هذا تسليم من الأساس، بخلاف ما لو كان الثمن كليا، فإنه لو كان الثمن كليا لا يتعين هذا الثمن الذي قبضه الفضولي كونه ثمنا للمالك الأصلي، لأن المالك الأصلي لم يقبض فلا يتعين كونه له. ولذلك قال الإيرواني: بل أولى منه بعدم الضمان، فإن الثمن المعين يضمنه مع إجازة المالك إذا قيل بأنها كاشفة، بخلاف الفرد المدفوع بدلا عما في الذمة فإنه من جملة أموال المشتري وقد سلطه عليه، يعني المشتري سلط الفضول على الثمن، ولا يتعين للثمنية بقبضه، يعني بقبض الفضولي، فلا يكون مضمونا حتى على القول بالكاشف. طبق العبارة، قال: ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده فالظاهر عدم الرجوع، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا. المسألة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.